بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. يسرني في بداية اللقاء أن أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع وأن يجعلنا وإياهم جميع المسلمين من الصالحين.
اللهم آمين. أرحب بتواصلكم مشاهدي الكرام مع هذا البرنامج من خلال منتدى فقه الأسرة على منتديات التقوى، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا باستقبال آرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم التي بإذن الله نعرضها في الحلقات القادمة على بيتنا الكريم. كنت في الحلقة الماضية قد ألمحت في نهايتها لأن حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله سيكون عن تولي المرأة أو أحكام الولاية بالنسبة للمرأة. تكلمنا عن توليها للقضاء وتكلمنا عن أحكام القضاء بالنسبة لأفراد الأسرة. في هذه الحلقة سيكون الحديث خاصا عن ولاية المرأة بأنواع الولايات المختلفة. أسأل الله عز وجل أن يسدد غيثنا وأن يبارك لنا فيما سنسمعه منهم. الشيخ سعد، قبل أن نفصل أحكام الولاية فيما يتعلق بالمرأة ونحصر الحديث هنا لأنه متعلق بفقه الأسرة، إذا علمت أن نبين المراد بالولاية أيضا نبين بعض التقعيدات لها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعباد. جاءت الشريعة بإثبات ولاية إنسان على غيره ليقوم بأداء التصرفات المتعلقة به، وهذه الولاية يمكن تعريفها بأنها إنفاذ القول على الآخرين أو على الغير، أو بعبارة أخرى نقول هي سلطة شرعية تخول صاحبها بالتصرف لغيره أو بالأمر بالتصرف جبرا بالنسبة لذلك الغير. هذا ملخص لحقيقة الولاية. الولاية جاءت بها الشريعة في مسألتين. المسألة الأولى في المسائل التي لا يصح أن يقوم بها إلا البعض مع تشيخ أناس كثير بالقيام بها، فمن ثم لا بد من ولاية من أجل أن يكون الأمر حازما مجزوما لا مدخل فيه للآخرين، ولا يكون هناك تضارب في الاختصاصات من قبل الناس بعضهم مع بعض. هذه الولاية تقوم بأداء الأعمال المناطة بها من فصل خصومة، من كون اجتهادها هو المعول عليه ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الولايات ما يتعلق بالولاية على القاصرين، فإن بعض الناس قد يكون قاصرا إما بسبب سابق أو بسبب حادث، بجنون بسفه أو غيره، وبالتالي يتطلب من يقوم بالولاية عليه. فهنا حاجة خاصة تجعل الأهلية عند شخص ما مرتفع، فمن ثم نولي عليه شخصا آخر ليقوم بأداء أعماله وتحقيق مصالح. الولاية وتقرير أحكام الولاية من الأدلة الظاهرة على كمال شريعتنا التي لم تترك شيئا إلا وقد نظمته وبينته وعرفت أحكامه وضوحا جليا، وضوحا يبعد المنازعة والخصومة ويبعد الاستغلال ويبعد أي تصرف شائن غير مرضي بالمجتمع أو في الأسرة المسلمة.
بالنسبة لشكل الولاية وأنواع ملك الولاية، يعني الحديث هنا طويل جدا، لكن دعني أحصر فيما يتعلق بفقه الأسرة ولا سيما تولي المرأة لبعض المناصب، يعني أثير حولها جدل كثير في الفترة الماضية والآن صار بعضه. بداية نبدأ بأهم الولاية وهي ما يتعلق بالإمامة العظمى بحكم تولي المرأة لها.
الولاية أو الإمامة العظمى بعضهم يقول إنها استحقاق وتصرف عام على جميع الأنام، وسواء كان هنا سمي ملكا أو سمي أميرا أو سمي رئيس دولة أو سلطانا أو ذلك، كلها إمامة عظمى للأمة. الإمامة العظمى بالنسبة لأحكام الأسرة يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى ولاية المرأة، وهذه لا يجوز للمرأة أن تتولاها في شريعة الإسلام، وقد حكى الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، منهم ابن حزم، منهم جماعة من أهل العلم. يقول الجويني أبو المعالي: وأجمع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامة للأمة. ويستدلون على هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلح قومي ولوا أمرهم امرأة، لما ذكر له أن كسرى قد مات وأن الفرس قد ولوا أو أقام امرأة مقامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحكم الثاني فيما يتعلق بشرط من شروط الولاية والإمامة، شروط ولاية الإمامة العظمى أن يكون المولى بالغ. فجمهور أهل العلم يقولون أن غير البالغ لا مدخل له في هذه الولاية، لأن غير البالغ لا تعتبر أقواله، ومن ثم فإن ما يصدره من أمر وما يصدره من اجتهاد لا معول عليه، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. المسألة الثالثة في الإمام الأعظم بالنسبة لأسرته، بالنسبة لوالده، بالنسبة لابنه، هو في الأصل في مثل هذه الأحكام له حكم غيره من أفراد الناس، إلا إذا حصل هناك تنازع وتضاد فإنه يعطي كل شيء ما يستحقه. فالإمامة العظمى لها أحكام خاصة، فمن ثم إذا أمر الإبن أباه أو وأمر الأب ابنه، هل هذه الأوامر نافذة يجب تنفيذها؟ الإبن إمام عام والأب أب، فمن هنا تضارب الأمران، فنقول ما كان من أمور الولاية العامة يطاع فيها الإمام الأعظم ولو كان ابنا، ويترك الأب رأيه من أجله ولا يجوز له أن ينازعه فيه. وبالعكس ما كان من أمور الأبوة وأمور الإحسان إلى الوالدين ولا يتنازع مع أمور الولاية العامة يجب على الابن أن يطيع أباه فيه. هذا ما يتعلق بالإمامة العظمى وما يمكن أن يدخل فيه من أحكام
لا يكون دونها شيخ من المناصب، مثلا تولي الوزارات الآن، هل يحق للمرأة أن تشغل هذه المناصب؟
يعني هم عند أهل العلم يسمونها وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ على نوعين: وزارة للرجال أو للرجال والنساء، فمثل هذا يقررون أنه لا يصح للمرأة أن تتولاه، مستدلون على ذلك مثل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نصح قوما ولوا أمرهم امرأة. النوع الثاني وزارة للنساء فقط، ومثل هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون جواز تولي المرأة مثل ذلك وأنه لا حرج فيه بشرط انضباط ذلك بالضوابط الشرعية من وجود الموانع التي تمنع من المخالفة الشرعية، الموانع الاختلاط، موانع الخلوة، موانع التكشف وعدم التحجب ونحو ذلك. يعني هذا ما يتعلق بالوزارة.
لنطبق هذا الكلام الشيخ عندما نقول الآن تعليم المرأة لو كان وزارة مستقلة غير ما هو معمول به الآن من الدمج، وكان الجهاز بكل أعضائه مثالي، حق لها أن تتولى وزارة هذا الجهاز؟
هذه يعني المسألة هي التي تكون القسم الثاني الذي ذكرته قبل قليل، وفيه من خلاف ما أصلته لك قبل قليل، والأظهر أنه يجوز أن تتولى مثل هذا. ومثل هذا قد حدث في كثير من القضايا، أنه يكون في مجتمع النساء وحدهن تؤمر امرأة بتولي شؤونهن، ومثل هذا ليظهر عدم وجود أي ممنوع من فيه.
نعم، بس تولت الشيخ بعض أمور الصلاة، سواء من الأذان، الإقامة، الإمامة، بعد ذلك بدأت تسأل عن حكم الأذان من المرأة والإقامة.
نعم، بالنسبة للأذان، إن كان هذا الأذان للرجال والنساء حينئذ لا يصح للمرأة أن تؤذن ولا يعتبر هذا الأذان ولا قيمة له. الحالة الثانية أن يكون الأذان للنساء فقط وليس هناك رجال في البتة، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال. الإمام أبو حنيفة يقول الأذان من النساء بدعة ولا يجوز. الإمام مالك يقول مكروه، يقول بأنه مكروه. الإمام الشافعي يقول لا يستحب الأذان للنساء. الإمام أحمد يقول لا يشرع ولا يصح. طائفة يقولون يشرع مثل الشوكاني وغيره. هناك أقوال متعددة فيما يتعلق بالأذان للنساء فقط. وليظهر أن النصوص الواردة بمشروعية الأذان عامة، فإذا لم يكن هناك سماع للرجال لصوت المرأة في الأذان فإنه يظهر أنه لا مانع منه. وقلنا بهذا الضابط والقيد لأن الأذان فيه ترقيق بالقول. الله عز وجل يقول ولا يخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا بالنسبة للأذان. بالنسبة للإقامة كذلك الحكم فيها واحد. أبو حنيفة يقول هو بدعة، الإمام مالك يقول مكروه، الإمام الشافعي يقول الإقامة للنساء مستحبة بخلاف الأذان. الإمام أحمد المشهور مذهبه أنه لا يشرع الإقامة للنساء، وهناك طائفة يقولون أنه مشروع ومن الأمور التي يؤجر عليها النساء. هذا ما يتعلق بالإقامة.
القولون الشيخ بعدم مشروعية عدم مشروعية الإقامة وعدم مشروعية رفع الصوت
بالنساء، يقولون بعدم مشروعية الإقامة بكلية،
يعني تدخل في الصلاة مباشرة.
نعم تدخل في الصلاة تصلي تكبر تكبيرة الإحرام مباشرة. هذا بالنسبة للإقامة. يبقى عندنا إمامة
المرأة
في المرأة للصلاة. هل تتولى في المرأة إمامة الصلاة أو لا تتولى؟ هنا نقول هذا فيه قسمان. أن تكون الصلاة للرجال، أن تكون الصلاة للرجال، فحينئذ الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم التابعين وغيرهم يرون أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال، ويعني يستدلون على ذلك بما ورد خير صفوف النساء آخرهن، قال فدل ذلك على أنها تكون متأخرة، ويستدلون على بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام النساء، يصلي الرجال في المقدم ويصلي النساء مؤخرات، فالإمام لابد أن يكون مقدما. وهناك رواية عن الإمام أحمد بتصحيح صلاة المرأة وتكون إماما للنساء في النوافل في التراويح فقط، إذا كانت المرأة حافظة للقرآن والرجال ليسوا حافظين للقرآن. استدل على ذلك بحديث ورد في سنن أبي داود أن أم ورقة كان يؤذن لها مؤذن ثم كانت تصلي بأهل بيتها، لكن كلمة بأهل بيتها لا يدل على وجود الرجال معهم. على هذه الرواية التي عند الإمام أحمد يقول يصف الرجال في المقدم صلاة التراويح ويصف النساء في الخلف، وتكون هذه المرأة الإمامة في وسط صف النساء، لكن الذي يظهر في القول الأول هو الأفضل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فدل هذا على أن الأقرأ من الرجال هو الذي يتولى الإمامة، لأنه لم يعهد من عهد النبوة تقدم امرأة للإمامة، ولأن الأصل في ناقص إمامة التقدم، فقول أننا بنخالف ذلك بمجرد ذنوب لا يصح، وبالتالي لابد أن يكون الرجال لابد أن يكون الإمام أمام المأمومين لا أن يكون خلفا للمأمومين. والحديث الذي ذكرت حديث ورقة كما تقدم حتى في إسناد الكلام، لكن فيما يتعلق أيضا بدلالته ليست دلالة واضحة على أن هذا المؤذن كان يصلي معهم، لما كان يؤذن لهم ثم يذهب إلى جماعة المصلين من الرجال فيصلي معه. هذا كله بالنسبة إذا كانت هناك إمامة للرجال. يبقى عندنا إمامة النساء. لو قدر أن هناك مجتمعا نسائيا فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة؟ وإذا صلوا جماعة هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقولون يصح ذلك، وتكون المرأة في وسط النساء لا تتقدم عليهن ويصلون جماعة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقول لا يصح ذلك، لأن جماعة شرعت للرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، فقال صلاتها، فدل ذلك على انفراد هذه. وهذه المسألة خلافية يختلف فيها من قديم، فنرجح أنه يجوز اجتماع النساء في ذلك، لكن نقول الأولى ترك خروجا من خلاف المخالف من أهل العلم. لكن إذا كانت صلاة مثل وكان هناك نساء لا يحسن القراءة أو لا يحفظن القرآن، جاز أن يصلينا التراويح جماعة، ويكون إمام النساء في هذه الحال منهن وتصلي في وسط الصف.
بناء عليه الشيخ أن أفراد الإفراد لم يكن مثلا خمس في بيت واحد، يكون الأولى أن كل واحد يصلي بمفرده.
نعم، صلاة الفريضة تصلي كل امرأة وحدها.
بالنسبة لشيخ ولاية القضاء، يعني الحلقة الماضية كانت كاملة عن القضاء، وتعرضنا لما يتعلق بولاية المرأة لمنصب القضاء، قد قلت فيه لكن بعض المشاهدين قد يكون لم يتابع الحلقة الماضية. عندما تتولى المرأة للقضاء حكم هذه الولاية، أيضا الشيخ في بعض الدول قد يفرق بين القضاء الشرعي، القضاء الإداري، التجاري، هل الحكم واحد أو ممكن يفرق حتى بنوع المحكمة؟
الأفضل في ولاية القضاء أنها تفصل بين الخصومات، والقاضي يتعرض لمباشرة الخصوم والسماع منهم ويسمعون منه، ومن ثم فإن الأولى أن يكون من الرجال من أجل أن يتحقق من الخصوم وأن يقرب منهم وأن يكون على تصور كامل لما يتعلق بأموره. ثم إن الرجال أكثر ضبطا في الغالب وأكثر حفظا من النساء، ولذلك حسن أن يكون القضاء من الرجال. هذا كتقييد عام، لكن ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما هو الخلاف في ذلك؟ اختلف أهل العلم في ولاية المرأة للقضاء على ثلاثة أقوال مشهورة. فقول الأول قول الجمهور قال لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيا كان هذا القضاء، في أي جزئية أو في أي مسألة، أو سواء كان فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق بالنساء أو غير ذلك. القول الثاني قال به الإمام أبو حنيفة، يقول القضايا التي تقبل فيها شهادة المرأة يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها، والقضايا التي لا تقبل شهادة المرأة فيها لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها. وبعض أهل العلم يقول ليس هذا في الحقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما مذهب أبي حنيفة جواز القضاء للمرأة في القضايا التي يكون فيها خصومة من النساء في غير الحدود والقصاص. أما إذا كانت المسألة من حدود القصاص أو كان أحد طرفي القضية رجلا، فإن الإمام أبا حنيفة يقول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء في مثل هذه الخصومة. هناك قول لابن حزم يقول بجواز تولي المرأة للقضاء مطلقة، ولكن هذا القول قول حادث لم يوجد إلا في القرن الخامس، لذلك فإنه قول مخالف للإجماع المنعقد قبله. ومن ثم فإن أظهر أقوال لأهل العلم هو القول الأول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم في امرأة، وهو حديث صحيح ثابت لا يصح التشكيك في إسناده كما يحاول بعض الناس.
يعني ما زال الحديث الشيخ عن القضاء ولازلنا في القضاء، وأيضا بعض هذه الأقوال ربط قضاء المرأة بما يتعلق بالشهادة. إذا قلت لي أن تفصل شهادة المرأة واختلافها من قضية إلى أخرى،
يعني شهادة المرأة في هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟
لا.
يمكن تقسيم مسألة شهادة المرأة إلى أقسام. القسم الأول شهادة المرأة فيما يتعلق بالحدود والقصاص، فهذا لا تقبل فيه شهادة المرأة عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لأن هذه القضايا يترتب عليها أثر كبير، وهذه القضايا قضايا الحدود والقصاص في الغالب لا تكون إلا في المجامع العامة التي تكون يكون فيها الرجال. لذلك ذكر في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يذكر كثيرا في النساء، قال لأن الرجال يبرزون خلاف النساء، ولذلك وصفوا بالكثرة، فكونهم يبرزون دل ذلك على أنهم الذين يشاهدون هذه الوقائع ويحذرونها، ثم قصرت الشهادة في الحدود والقصاص على الرجال احتياطا لجانب العقوبة وبرأ للحدود لأن الشبهة تبرأ بها الحدود.
بعض الشيخ بعض القضايا قد لا تتصور يعني مشاهدتها إلا من النساء في مجتمع نسائي داخل البيت، قد يكون كل الشهود من النساء. العمل في هذه الحالة
نعم هذه مثل هذه القضايا لا يشهد فيها لا يثبت فيها حد، قد يثبت فيها عقوبة، قد يثبت فيها المال المترتب على ذلك، لكن لا يثبت العقوبة الحدية أو العقوبة القصاص. النوع الثاني من أنواع القضايا التي يمكن أن تجد فيها امرأة تشهد قضايا الأموال. فقضايا الأموال يجوز أن يشهد فيها النساء وتقبل فيها شهادة المرأة. فلو قدر أن رجلا وامرأة شهدا بقضية فإنه تقبل شهادتهما، وذلك بنص القرآن، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا يد الشهداء إذا ما دعوا. فالأموال تقبل فيها شهادة النساء، لكن لو شهد أربع نسوة فهل يقيمها مقام شهادة رجل وامرأتين؟ فهو أهل العلم قالوا لا، لا نقبل، لأن الشهادة بعضها النص، فالنص لم يكن إلا شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، ومن ثم فلا تقبل شهادة الأربع من النسوة. القضية الثالثة ما يطلع عليه الرجال فقط ولا يطلع عليه النساء، فهل تقبل شهادة النساء فيها أو لا تقبل؟ الجمهور قالوا لا تقبل شهادة النساء، هو مذهب مالك الشافعي وأحمد، لأنه مما يستقل بالاطلاع عليه الرجال، فلا مدخل للنساء في الشهادة فيه. الإمام أبو حنيفة قال نقبلها بشرط أن يكون معها رجال، الأمر يقول الأول أقوى. الأمر الرابع فيما لا يطلع عليه إلا
النساء
من أمثلة البكارة، من أمثلة الرضاعة، غيرها من القضايا، فهل تقبل شهادة المرأة أو لا تقبل؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، ولكل قول أدلته، لكن يمكن أن نبسط القول فيها بإرادة هذه الأقوال ويراد دليل أو دليلين على كل قول. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إذا جاءت المرأة وشهدت بالبكارة وحدها وهي ثقة أثبتنا بقولها موجب هذه الشهادة، إذا جاءت امرأة ثقة وأثبتت شهدت بالرضاعة أثبتنا بها الرضاعة. يستدلون على ذلك بعدد من الحوادث، منها حديث رقة بن الحارث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي هاب، فإنه قد جاءت أمة سيدة فزعمت عني أنها قد أرضعتني وإياها وقد جاءني منها ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى معها وقد قيل ما قيل، ما يجوز لك. فدل ذلك على أنه تقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه إلا النساء. القول الثاني قول الإمام مالك يقول نقبل شهادة امرأتين ولا نقبل شهادة المرأة الواحدة. لماذا؟ قال لأنه لا بد من الشهادة في جميع الأبواب من اعتبادها بسهول، فلا نقبل شهادة المرأة الواحدة، ولذلك في الأموال لا نقبل شهادة رجل لا نقبل شهادة رجل واحد. القول الثالث قول الإمام الشافعي يقول نقبل شهادة أربع من النسوة، وأما إن كنا ثلاث فلا نقبل شهادتهن. لماذا؟ قال لأنه تقبل شهادة رجلين وشهادة الرجل تساوي شهادة المرأتين، فحين يدل عدد من شهادة أربع من النسوة
على أساس أنه لابد من الرجلين في غيرها
ولعل القول الأول القائل بأنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء أقوى وأولى لورود الأدلة الدالة على ذلك.
نعم الشيخ تابي، خلال هذه الحالات ذكرتها يعني يتضح أن بعض الحالات في بعض ما اطلق لهم أحمد بن حنيفة يكتفى بشهادة امرأة واحدة، وقد تقدم على ذلك كثير من الرجال. المشاهد الكريم قد يثير لديه بعض من التساؤلات فيما يتعلق الآن بما أقيم بدعوى المساواة بين المرأة والرجل والاحتجاج مثل مسألة الشهادات، يعني كما ذكرت بعض الحالات تكون المرأة فيها مقدمة، أن يكون هذا رد على هؤلاء؟
هناك بالنسبة للذين يعارضون الأحكام الشرعية، هم على أنواع، طائفة تريد المعارضة لذات المعارضة فهي منازعة ليست منصفة، وبالتالي فمثل هؤلاء يعرفون أن الحق والصواب مع الحكم الشرعي في كثير من القضايا، ومع ذلك يحاولون التلبيس على الناس فيه، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يخاطبوا مباشرة وإنما يخاطب جمهورهم الذين يسمعون لهم ويبين لهم عور كلامهم وضعف شبهاتهم وما هم فيه من ضلال في القول ومخالفة للصواب. وطائفة أخرى من المعارضين بمثابة الناعقين أو المستبشرين، ما سمع قولا من غيره فهو يردده، أو هو ناعق فهو ناعق، أو يكون مجرد إنسان وردت له شبهة فلم يحدد القول فيها فيكون سائلا مستفسرا. فمثل هؤلاء ينبغي مخاطبتهم وإرشادهم وحل الشبهات التي لديهم وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا مع إقامة الدليل العقلي عليه. لذلك كثير من الناس يقتنع بالدليل العقلي الدال على صحة الأحكام الشرعية وعلى ما تؤديه من مصالح عظيمة. هذا فيما يتعلق بتقعيد عام، يعني كأنه يشير إلى المخرج بالفاصل،
كأنه يشير إلى الشيخ الواقع بالفاصل، كان في تحت المسألة
لا بقي عندي فيها
جدا يسمى لكن لكي لديتهم قطع المتابعة المشكلة.
عندنا ما يتعلق بالمعارضة لا بد أن نعرف أن أحكام الشريعة مبنية على مصالح الخلق، لكن هذه المصالح منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، فقد يكون هناك أحكام شرعية لها مصالح لم نطلع على وجه المصلحة فيها، ومن ثم لا يحق لنا الاعتراض، لأننا كالأعور لا ننظر إلى المسألة من جميع أطرافها ولا ندرك أجعاد المسألة إدراكا تاما، ومن ثم لا حق لنا في الاعتراض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. يسرني في بداية اللقاء أن أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع وأن يجعلنا وإياهم جميع المسلمين من الصالحين.
اللهم آمين. أرحب بتواصلكم مشاهدي الكرام مع هذا البرنامج من خلال منتدى فقه الأسرة على منتديات الفقه، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا باستقبال آرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم التي بإذن الله نعرضها في الحلقات القادمة على بيتنا الكريم. كنت في الحلقة الماضية قد ألمحت في نهايتها لأن حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله سيكون عن تولي المرأة أو أحكام الولاية بالنسبة للمرأة. تكلمنا عن توليها للقضاء وتكلمنا عن أحكام القضاء بالنسبة لأفراد الأسرة. في هذه الحلقة سيكون الحديث خاصا عن ولاية المرأة بأنواع الولايات المختلفة. أسأل الله عز وجل أن يسدد غيثنا وأن يبارك لنا فيما سنسمعه منهم. الشيخ سعد، قبل أن نفصل أحكام الولاية فيما يتعلق بالمرأة ونحصر الحديث هنا لأنه متعلق بفقه الأسرة، إذا علمت أن نبين المراد بالولاية أيضا نبين بعض التقعيدات لها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جاءت الشريعة بإثبات ولاية إنسان على غيره ليقوم بأداء التصرفات المتعلقة به، وهذه الولاية يمكن تعريفها بأنها إنفاذ القول على الآخرين أو على الغير، أو بعبارة أخرى نقول هي سلطة شرعية تخول صاحبها بالتصرف لغيره أو بالأمر بالتصرف جبرا بالنسبة لذلك الغير. هذا ملخص لحقيقة الولاية. الولاية جاءت بها الشريعة في مسألتين. المسألة الأولى في المسائل التي لا يصح أن يقوم بها إلا البعض مع تشيخ أناس كثير بالقيام بها، فمن ثم لا بد من ولاية من أجل أن يكون الأمر حازما مجزوما لا مدخل فيه للآخرين، ولا يكون هناك تضارب في الاختصاصات من قبل الناس بعضهم مع بعض. هذه الولاية تقوم بأداء الأعمال المناطة بها من فصل خصومة، من كون اجتهادها هو المعول عليه ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الولايات ما يتعلق بالولاية على القاصرين، فإن بعض الناس قد يكون قاصرا إما بسبب سابق أو بسبب حادث، بجنون بسفه أو غيره، وبالتالي يتطلب من يقوم بالولاية عليه. فهنا حاجة خاصة تجعل الأهلية عند شخص ما مرتفع، فمن ثم نولي عليه شخصا آخر ليقوم بأداء أعماله وتحقيق مصالح. الولاية وتقرير أحكام الولاية من الأدلة الظاهرة على كمال شريعتنا التي لم تترك شيئا إلا وقد نظمته وبينته وعرفت أحكامه وضوحا جليا، وضوحا يبعد المنازعة والخصومة ويبعد الاستغلال ويبعد أي تصرف شائن غير مرضي بالمجتمع أو في الأسرة المسلمة.
بالنسبة لشكل الولاية وأنواع ملك الولاية، يعني الحديث هنا طويل جدا، لكن دعني أحصر فيما يتعلق بفقه الأسرة ولا سيما تولي المرأة لبعض المناصب، يعني أثير حولها جدل كثير في الفترة الماضية والآن صار بعضه. بداية نبدأ بأهم الولاية وهي ما يتعلق بالإمامة العظمى بحكم تولي المرأة لها.
الولاية أو الإمامة العظمى بعضهم يقول إنها استحقاق وتصرف عام على جميع الأنام، وسواء كان هنا سمي ملكا أو سمي أميرا أو سمي رئيس دولة أو سلطانا أو ذلك، كلها إمامة عظمى للأمة. الإمامة العظمى بالنسبة لأحكام الأسرة يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى ولاية المرأة، وهذه لا يجوز للمرأة أن تتولاها في شريعة الإسلام، وقد حكى الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، منهم ابن حزم، منهم جماعة من أهل العلم. يقول الجويني أبو المعالي: وأجمع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما للأمة. ويستدلون على هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لما ذكر له أن كسرى قد مات وأن الفرس قد ولوا أو أقام امرأة مقامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحكم الثاني فيما يتعلق بشرط من شروط الولاية والإمامة، شروط ولاية الإمامة العظمى أن يكون المولى بالغ. فجمهور أهل العلم يقولون أن غير البالغ لا مدخل له في هذه الولاية، لأن غير البالغ لا تعتبر أقواله، ومن ثم فإن ما يصدره من أمر وما يصدره من اجتهاد لا معول عليه، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. المسألة الثالثة في الإمام الأعظم بالنسبة لأسرته، بالنسبة لوالده، بالنسبة لابنه، هو في الأصل في مثل هذه الأحكام له حكم غيره من أفراد الناس، إلا إذا حصل هناك تنازع وتضاد فإنه يعطي كل شيء ما يستحقه. فالإمامة العظمى لها أحكام خاصة، فمن ثم إذا أمر الإبن أباه أو وأمر الأب ابنه، هل هذه الأوامر نافذة يجب تنفيذها؟ الإبن إمام عام والأب أب، فمن هنا تضارب الأمران، فنقول ما كان من أمور الولاية العامة يطاع فيها الإمام الأعظم ولو كان ابنا، ويترك الأب رأيه من أجله ولا يجوز له أن ينازعه فيه. وبالعكس ما كان من أمور الأبوة وأمور الإحسان إلى الوالدين ولا يتنازع مع أمور الولاية العامة يجب على الابن أن يطيع أباه فيه. هذا ما يتعلق بالإمامة العظمى وما يمكن أن يدخل فيه من أحكام
يعني لا يكون دونها شيخ من المناصب، مثلا تولي الوزارات الآن، هل يحق للمرأة أن تشغل هذه المناصب؟
يعني هم عند أهل العلم يسمونها وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ على نوعين: وزارة للرجال أو للرجال والنساء، فمثل هذا يقررون أنه لا يصح المرأة أن تتولاه، مستدلون على ذلك مثل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نصح قوما ولوا أمرهم امرأة. النوع الثاني وزارة للنساء فقط، ومثل هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون جواز تولي المرأة مثل ذلك وأنه لا حرج فيه بشرط انضباط ذلك بالضوابط الشرعية من وجود الموانع التي تمنع من المخالفة الشرعية، الموانع الاختلاط، موانع الخلوة، موانع التكشف وعدم التحجب ونحو ذلك. يعني هذا ما يتعلق بالوزارة.
لنطبق هذا الكلام شيخ عندما نقول الآن تعليم المرأة لو كان وزارة مستقلة غير ما هو معمول به الآن من الدمج، وكان الجهاز بكل أعضائه مثالي، حق لها أن تتولى وزارة هذا الجهاز؟
هذه يعني المسألة هي التي تكون القسم الثاني الذي ذكرته قبل قليل، وفيه من خلاف ما أصلته لك قبل قليل، والأظهر أنه يجوز أن تتولى مثل هذا. ومثل هذا قد حدث في كثير من القضايا، أنه يكون في مجتمع النساء وحدهن تؤمر امرأة بتولي شؤونهن، ومثل هذا ليظهر عدم وجود أي ممنوع من فيه.
نعم، بس تولت الشيخ بعض أمور الصلاة، سواء من الأذان، الإقامة، الإمامة، بعد ذلك بدأت تسأل عن حكم الأذان من المرأة والإقامة.
نعم، بالنسبة للأذان، إن كان هذا الأذان للرجال والنساء حينئذ لا يصح للمرأة أن تؤذن ولا يعتبر هذا الأذان ولا قيمة له. الحالة الثانية أن يكون الأذان للنساء فقط وليس هناك رجال في البتة، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال. الإمام أبو حنيفة يقول الأذان من النساء بدعة ولا يجوز. الإمام مالك يقول مكروه، يقول بأنه مكروه. الإمام الشافعي يقول لا يستحب الأذان للنساء. الإمام أحمد يقول لا يشرع ولا يصح. طائفة يقولون يشرع مثل الشوكاني وغيره. هناك أقوال متعددة فيما يتعلق بالأذان للنساء فقط. وليظهر أن النصوص الواردة بمشروعية الأذان عامة، فإذا لم يكن هناك سماع للرجال لصوت المرأة في الأذان فإنه يظهر أنه لا مانع منه. وقلنا بهذا الضابط والقيد لأن الأذان فيه ترقيق بالقول. الله عز وجل يقول ولا يخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا بالنسبة للأذان. بالنسبة للإقامة كذلك الحكم فيها واحد. أبو حنيفة يقول هو بدعة، الإمام مالك يقول مكروه، الإمام الشافعي يقول الإقامة للنساء مستحبة بخلاف الأذان. الإمام أحمد المشهور مذهبه أنه لا يشرع الإقامة للنساء، وهناك طائفة يقولون أنه مشروع ومن الأمور التي يؤجر عليها النساء. هذا ما يتعلق بالإقامة.
القولون الشيخ بعدم مشروعية عدم مشروعية الإقامة وعدم مشروعية رفع الصوت
بالنساء، يقولون بعدم مشروعية الإقامة بكلية،
يعني تدخل في الصلاة مباشرة.
نعم تدخل في الصلاة تصلي تكبير تكبيرة الإحرام مباشرة. هذا بالنسبة للإقامة. يبقى عندنا إمامة
المرأة
في المرأة للصلاة. هل تتولى في المرأة إمامة الصلاة أو لا تتولى؟ هنا نقول هذا فيه قسمان. أن تكون الصلاة للرجال، أن تكون الصلاة للرجال، فحينئذ الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم التابعين وغيرهم يرون أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال، ويعني يستدلون على ذلك بما ورد خير صفوف النساء آخرهن، قال فدل ذلك على أنها تكون متأخرة، ويستدلون على بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام النساء، يصلي الرجال في المقدم ويصلي النساء مؤخرات، فالإمام لابد أن يكون مقدما. وهناك رواية عن الإمام أحمد بتصحيح صلاة المرأة وتكون إماما للنساء في النوافل في التراويح فقط، إذا كانت المرأة حافظة للقرآن والرجال ليسوا حافظين للقرآن. استدل على ذلك بحديث ورد في سنن أبي داود أن أم ورقة كان يؤذن لها مؤذن ثم كانت تصلي بأهل بيتها، لكن كلمة بأهل بيتها لا يدل على وجود الرجال معهم. على هذه الرواية التي عند الإمام أحمد يقول يصف الرجال في المقدم صلاة التراويح ويصف النساء في الخلف، وتكون هذه المرأة الإمامة في وسط صف النساء، لكن الذي يظهر في القول الأول هو الأفضل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فدل هذا على أن الأقرأ من الرجال هو الذي يتولى الإمامة، لأنه لم يعهد من عهد النبوة تقدم امرأة للإمامة، ولأن الأصل في ناقص إمامة التقدم، فقول أننا بنخالف ذلك بمجرد ذنوب لا يصح، وبالتالي لابد أن يكون الرجال لابد أن يكون الإمام أمام المأمومين لا أن يكون خلفا للمأمومين. والحديث الذي ذكرت حديث ورقة كما تقدم حتى في إسناد الكلام، لكن فيما يتعلق أيضا بدلالته ليست دلالة واضحة على أن هذا المؤذن كان يصلي معهم، لما كان يؤذن لهم ثم يذهب إلى جماعة المصلين من الرجال فيصلي معه. هذا كله بالنسبة إذا كانت هناك إمامة للرجال. يبقى عندنا إمامة النساء. لو قدر أن هناك مجتمعا نسائيا فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة؟ وإذا صلوا جماعة هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقولون يصح ذلك، وتكون المرأة في وسط النساء لا تتقدم عليهن ويصلون جماعة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقول لا يصح ذلك، لأن جماعة شرعت للرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، فقال صلاتها، فدل ذلك على انفراد هذه. وهذه المسألة خلافية يختلف فيها من قديم، فنرجح أنه يجوز اجتماع النساء في ذلك، لكن نقول الأولى ترك خروجا من خلاف المخالف من أهل العلم. لكن إذا كانت صلاة مثل وكان هناك نساء لا يحسن القراءة أو لا يحفظن القرآن، جاز أن يصلينا التراويح جماعة، ويكون إمام النساء في هذه الحال منهن وتصلي في وسط الصف.
بناء عليه الشيخ أن أفراد الإفراد لم يكن مثلا خمس في بيت واحد، يكون الأولى أن كل واحد يصلي بمفرده.
نعم، صلاة الفريضة تصلي كل امرأة وحدها.
بالنسبة لشيخ ولاية القضاء، يعني الحلقة الماضية كانت كاملة عن القضاء، وتعرضنا لما يتعلق بولاية المرأة لمنصب القضاء، قد قلت فيه لكن بعض المشاهدين قد يكون لم يتابع الحلقة الماضية. عندما تتولى المرأة للقضاء حكم هذه الولاية، أيضا الشيخ في بعض الدول قد يفرق بين القضاء الشرعي، القضاء الإداري، التجاري، هل الحكم واحد أو ممكن يفرق حتى بنوع المحكمة؟
الأفضل في ولاية القضاء أنها تفصل بين الخصومات، والقاضي يتعرض لمباشرة الخصوم والسماع منهم ويسمعون منه، ومن ثم فإن الأولى أن يكون من الرجال من أجل أن يتحقق من الخصوم وأن يقرب منهم وأن يكون على تصور كامل لما يتعلق بأموره. ثم إن الرجال أكثر ضبطا في الغالب وأكثر حفظا من النساء، ولذلك حسن أن يكون القضاء من الرجال. هذا كتقييد عام، لكن ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما هو الخلاف في ذلك؟ اختلف أهل العلم في ولاية المرأة للقضاء على ثلاثة أقوال مشهورة. فقول الأول قول الجمهور قال لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيا كان هذا القضاء، في أي جزئية أو في أي مسألة، أو سواء كان فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق بالنساء أو غير ذلك. القول الثاني قال به الإمام أبو حنيفة، يقول القضايا التي تقبل فيها شهادة المرأة يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها، والقضايا التي لا تقبل شهادة المرأة فيها لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها. وبعض أهل العلم يقول ليس هذا في الحقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما مذهب أبي حنيفة جواز القضاء للمرأة في القضايا التي يكون فيها الخصومة من النساء في غير الحدود والقصاص. أما إذا كانت المسألة من حدود القصاص أو كان أحد طرفي القضية رجلا، فإن الإمام أبا حنيفة يقول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء في مثل هذه الخصومة. هناك قول لابن حزم يقول بجواز تولي المرأة للقضاء مطلقة، ولكن هذا القول قول حادث لم يوجد إلا في القرن الخامس، لذلك فإنه قول مخالف للإجماع المنعقد قبله. ومن ثم فإن أظهر أقوال لأهل العلم هو القول الأول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم في امرأة، وهو حديث صحيح ثابت لا يصح التشكيك في إسناده كما يحاول بعض الناس.
يعني ما زال الحديث الشيخ عن القضاء ولزمنا في القضاء، وأيضا بعض هذه الأقوال ربط قضاء المرأة بما يتعلق بالشهادة، إذا قلت لي أن تفصل شهادة المرأة واختلافها من قضية إلى أخرى.
يعني شهادة المرأة في هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟
لا.
يمكن تقسيم مسألة شهادة المرأة إلى أقسام. القسم الأول شهادة المرأة فيما يتعلق بالحدود والقصاص، فهذا لا تقبل فيه شهادة المرأة عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لأن هذه القضايا يترتب عليها أثر كبير، وهذه القضايا قضايا الحدود والقصاص في الغالب لا تكون إلا في المجامع العامة التي تكون يكون فيها الرجال. لذلك ذكر في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يذكر كثيرا في النساء، قال لأن الرجال يبرزون خلاف النساء، ولذلك وصفوا بالكثرة، فكونهم يبرزون دل ذلك على أنهم الذين يشاهدون هذه الوقائع ويحذرونها، ثم قصرت الشهادة في الحدود والقصاص على الرجال احتياطا لجانب العقوبة وبرأ للحدود لأن الشبهة تبرأ بها الحدود.
بعض الشيخ بعض القضايا قد لا تتصور يعني مشاهدتها إلا من النساء في مجتمع نسائي داخل البيت، قد يكون كل الشهود من النساء. العمل في هذه الحالة
نعم هذه مثل هذه القضايا لا يشهد فيها لا يثبت فيها حد، قد يثبت فيها عقوبة، قد يثبت فيها المال المترتب على ذلك، لكن لا يثبت العقوبة الحدية أو العقوبة القصاص. النوع الثاني من أنواع القضايا التي يمكن أن تجد فيها امرأة تشهد قضايا الأموال. فقضايا الأموال يجوز أن يشهد فيها النساء وتقبل فيها شهادة المرأة. فلو قدر أن رجلا وامرأة شهدا بقضية فإنه تقبل شهادتهما، وذلك بنص القرآن، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا يد الشهداء إذا ما دعوا. فالأموال تقبل فيها شهادة النساء، لكن لو شهد أربع نسوة فهل يقيمها مقام شهادة رجل وامرأتين؟ فهو أهل العلم قالوا لا، لا نقبل، لأن الشهادة بعضها النص، فالنص لم يكن إلا شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، ومن ثم فلا تقبل شهادة الأربع من النسوة. القضية الثالثة ما يطلع عليه الرجال فقط ولا يطلع عليه النساء، فهل تقبل شهادة النساء فيها أو لا تقبل؟ الجمهور قالوا لا تقبل شهادة النساء، هو مذهب مالك الشافعي وأحمد، لأنه مما يستقل بالاطلاع عليه الرجال، فلا مدخل للنساء في الشهادة فيه. الإمام أبو حنيفة قال نقبلها بشرط أن يكون معها رجال، الأمر يقول الأول أقوى. الأمر الرابع فيما لا يطلع عليه إلا
النساء
من أمثلة البكارة، من أمثلة الرضاعة، غيرها من القضايا. فهل تقبل شهادة المرأة أو لا تقبل؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، ولكل قول أدلته، لكن يمكن أن نبسط القول فيها بإرادة هذه الأقوال ويراد دليل أو دليلين على كل قول. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إذا جاءت المرأة وشهدت بالبكارة وحدها وهي ثقة أثبتنا بقولها موجب هذه الشهادة، إذا جاءت امرأة ثقة وأثبتت شهدت بالرضاعة أثبتنا بها الرضاعة. يستدلون على ذلك بعدد من الحوادث، منها حديث رقة بن الحارث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي هاب، فإنه قد جاءت أمة سيدة فزعمت عني أنها قد أرضعتني وإياها وقد جاءني منها ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى معها وقد قيل ما قيل، ما يجوز لك. فدل ذلك على أنه تقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه إلا النساء. القول الثاني قول الإمام مالك يقول نقبل شهادة امرأتين ولا نقبل شهادة المرأة الواحدة. لماذا؟ قال لأنه لا بد من الشهادة في جميع الأبواب من اعتبادها الدخول، فلا نقبل شهادة المرأة الواحدة، ولذلك في الأموال لا نقبل شهادة رجل لا نقبل شهادة رجل واحد. القول الثالث قول الإمام الشافعي يقول نقبل شهادة أربع من النسوة، وأما إن كنا ثلاث فلا نقبل شهادتهن. لماذا؟ قال لأنه تقبل شهادة رجلين وشهادة الرجل تساوي شهادة المرأتين، فحين يدل عدد من شهادة أربع من النسوة
على أساس أنه لا بد من الرجلين في غيرها
ولهذا القول الأول القائل بأنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء أقوى وأولى لورود الأدلة الدالة على ذلك.
نعم الشيخ تابي، خلال هذه الحالات ذكرتها يعني يتضح أن بعض الحالات في بعض ما اطلق لهم أحمد بن حنيفة يكتفى بشهادة امرأة واحدة، وقد تقدم على ذلك كثير من الرجال. المشاهد الكريم قد يثير لديه بعض من التساؤلات فيما يتعلق الآن بما أقيم بدعوى المساواة بين المرأة والرجل والاحتجاج مثل مسألة الشهادات، يعني كما ذكرت بعض الحالات تكون المرأة فيها مقدمة، أن يكون هذا رد على هؤلاء؟
هناك بالنسبة للذين يعارضون الأحكام الشرعية، هم على أنواع، طائفة تريد المعارضة لذات المعارضة فهي منازعة ليست منصفة، وبالتالي فمثل هؤلاء يعرفون أن الحق والصواب مع الحكم الشرعي في كثير من القضايا، ومع ذلك يحاولون التلبيس على الناس فيه، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يخاطبوا مباشرة وإنما يخاطب جمهورهم الذين يسمعون لهم ويبين لهم عور كلامهم وضعف شبهاتهم وما هم فيه من ضلال في القول ومخالفة للصواب. وطائفة أخرى من المعارضين بمثابة الناعطين أو المستبشرين، ما سمع قولا من غيره فهو يردده، أو هو ناعق فهو ناعق، أو يكون مجرد إنسان وردت له شبهة فلم يحدد القول فيها فيكون سائلا مستفسرا. فمثل هؤلاء ينبغي مخاطبتهم وإرشادهم وحل الشبهات التي لديهم وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا مع إقامة الدليل العقلي عليه. لذلك كثير من الناس يقتنع بالدليل العقلي الدال على صحة الأحكام الشرعية وعلى ما تؤديه من مصالح عظيمة. هذا فيما يتعلق بتقعيد عام، يعني كأنه يشير إلى المخرج بالفاصل،
كأنه يشير إلى الشيخ الواقع بالفاصل، كان في تحت المسألة
لا بقي عندي فيها
جدا يسمى لكن لكي لديتهم قطع المتابعة المشكلة.
عندنا ما يتعلق بالمعارضة لا بد أن نعرف أن أحكام الشريعة مبنية على مصالح الخلق، لكن هذه المصالح منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، فقد يكون هناك أحكام شرعية لها مصالح لم نطلع على وجه المصلحة فيها، ومن ثم لا يحق لنا الاعتراض، لأننا كالأعور لا ننظر إلى المسألة من جميع أطرافها ولا ندرك أبعاد المسألة إدراكا تاما، ومن ثم لا حق لنا في الاعتراض.